وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، بحيث يؤمن العبد بأن كل ما في الكون فقد قدره الله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، فقد علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو رد الكفار الذين يتمنون العودة إلى الدنيا ليطيعوا الله، علم الله حينئذ أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه من مخالفتهم لأمر الله عز وجل. وعلم الله يتعلق بالممكنات والمستحيلات، وبالموجودات وبالمعدومات. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: والله بكل شيء عليم. وقال: عالم الغيب لا يعزب عن علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ففي هذه الآية ذكر رتبة أخرى من مراتب القدر، ألا وهي رتبة الكتابة. فكل شيء مما يكون في الدنيا ومما سيكون فإنه مسجل في اللوح المحفوظ، مكتوب عند الله عز وجل. وأما الرتبة الثالثة فهي رتبة المشيئة، فكل ما كان في الدنيا فإن الله قد أراده إرادة كونية وشاءه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأما الرتبة الرابعة فالإيمان بأن الله خالق كل شيء، فكل ما في الدنيا فإن الله عز وجل قد خلقه. قال تعالى: والله إن الله، وقال تعالى: والله خالق كل شيء. وعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه كما تكون للكليات تكون أيضا للجزئيات ودقائق الأمور، وكما تكون فيما يتعلق بالكائنات تكون كذلك فيما يتعلق ببني آدم. فأفعالنا متعلقة بأمر الله وخلقه وتقديره سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: نشاهد من أنفسنا أننا نحن الذين نفعل أفعالنا بمشيئة منا وإرادة، فنقول: هذه الأفعال هي أفعالنا حقيقة، نحن الذين فعلناها. ولذلك نسب الله عز وجل هذه الأفعال إلينا، ولكن أفعالنا مخلوقة لله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أثبت أن هذه الأعمال أعمالنا، أن هذه الأعمال أعمالنا، وأثبت أن أعمالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بالاختيار والمشيئة، فإن العبد يختار أفعاله ويشاؤها ويريدها، لكن مشيئته وإرادته مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. فإن قال قائل: إذا كان الله عز وجل قد قدر علينا كل شيء فلما نعمل؟ فنقول: الله قدر العمل ونتيجته، فإن أردت النتيجة بدون أن يكون عندك العمل فأنت مغفل. والعباد في أمورهم الدنيوية لا يرتضون أن يحتج عليهم أحد بالقضاء والقدر. لو جاء إنسان فضرب في وجهك، هل تقبل منه أن يقول: هذا قضاء من الله وقدر، وبالتالي لا تردني عن أن أضربك مرة أخرى؟ نقول: هذا لا يقبله أحد. فهكذا فيما يتعلق بالاحتجاج بالقضاء والقدر في طاعة الله عز وجل، أو في الإعراض عن الطاعة أو الإقدام على المعصية. لو جاء إنسان وأخذ من جيبك نقودا ثم احتج بالقدر، فإنك لا تقبل منه ذلك ولا ترتضيه، وتطالب بإعادة مالك إليك، أليس كذلك؟ لما لم تقبل أن يحتج عليك بالقضاء والقدر؟ فإذا لم ترضى بذلك فحينئذ لا يصح لك أن تحتج بما لا ترتضيه. وانظر، إذا أردت أن تعرف مقدار الأسباب فانظر إلى أوامر الشرع ببذل الأسباب في طلب الرزق، فإن الشرع قد أمر المؤمنين بأن يطلبوا الرزق، وهذا بذل للسبب، وأمر المؤمنين بأن يتعاطوا أسباب العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء. لو أراد إنسان الجنة ولم يعمل لها لم يقبل منه هذا، كما قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، وإلا فإن الدخول برحمة الله، لأن الله هو الذي وفقك للعمل، وهو الذي جعل الجنة جزاء لك. وحينئذ الباء هنا باء السببية، بسبب أعمالكم، وليست باء الجزاء ولا باء الإلصاق، إنما هي باء السببية. فالمقصود هنا أن العبد يشاهد الأمرين معا، يشاهد السبب الذي هو من فعله، ويشاهد أن هذا السبب لا يؤثر إلا بأمر الله. فالسبب مؤثر، لكن لا لنفسه، وإنما بأمر الله عز وجل. ومن هنا نلاحظ السبب ونفعله، ونوقن بأن الأثر ليس للسبب وحده. السبب مؤثر لكن لا لنفسه، وإنما لجعل الله له كذلك. ومثال هذا في أمور الدنيا. لو جاءنا إنسان وقال أنا لن أتزوج وإن كان الله يريد أن يجعل لي ولدا فسيجعله لي بدون أن يكون عندي زواج، هل يقبل منه هذا؟ يقول لا يقبل. إذن لابد من تعاطي الأسباب، والأسباب مؤثرة لكن ليس لنفسها وإنما بأمر الله عز وجل. ولذلك نجد أن بعض الناس يتزوج ولا يرزق الولد، وبعض الناس يتزوج فيرزقه الله عز وجل الولد. إذن السبب مؤثر لكن لا لنفسه وإنما بجعل الله له كذلك. فهذا أصول ما يتعلق بالركن، بهذا الركن من أركان الإيمان، ركن الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعلنا نذكر شيئا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا. أورد حديث عمران بن حصين المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. البشرى بماذا؟ أن يبشرهم بأنهم متى عملوا العمل الصالح أورثهم الله العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال قلنا قد قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، أي خلق هذه المخلوقات كيف كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، فهو سبحانه الأول فليس قبله شيء. وكان عرشه على الماء، العرش مخلوق من المخلوقات وجد بعد أن لم يكن، وهكذا الماء. قال وكتب في اللوح ذكر كل شيء. هذه رتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي رتبة الكتابة. فكل شيء فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا كان كل شيء مكتوبا في اللوح المحفوظ فما ظنكم ما حجم اللوح المحفوظ؟ كبير أو صغير؟ كبير. الله أعلم. يمكن أن يسجل الله عز وجل الوقائع الكثيرة في الشيء القليل، وأنتم تشاهدون اليوم أشياء صغيرة فيها مكتبات وكتب عظيمة. فإذا كان هذا مما قدره الله للمخلوق ويسره له، فقدرة الله عز وجل أعظم من ذلك. قال عمران وأتاني آت، أي بينما ويسمع الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاني من يخبرني. فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها. كانوا في الزمان الماضي يربطون الإبل النوق التي يركبونها، فإذا قدموا إلى مكان ربطوها لئلا تذهب. فجاء من أتى إلى عمران فأخبره بأن الحبل الذي ربطت به الناقة قد انحل. قال عمران فخرجت، يعني أنه يطلب ناقته، فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، يعني أنها قد أبعدت بحيث أصبح يشاهد السراب، وهو ما يخيل إلى الإنسان من رؤية الماء أمام عينيه. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. في هذا مشروعية أن يطلب الإنسان ماله لئلا يفقده، ولو ترك بعض العلم الذي لا يتعين عليه. ثم أورد المؤلف حديث جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا، أيطلب من الله أن يسقينا؟ فإنا نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تكون شفيعا لنا عند رب العزة والجلال. في هذا أنه يجوز أن نطلب من الحي أن يدعو لنا، وأنه لا حرج في ذلك. قال: إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه اللفظة. وأما أن نطلب من الأموات أن يدعو لنا فهذا من أنواع البدع ومما لا يجوز فعله. قال هذا الأعرابي: ونستشفع بالله عليك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كيف يجعل الله الخالق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، كيف يجعل شفيعا؟ هو آمر، الشفيع لا يأمر وإنما يلتمس ويطلب. وأما الله جل وعلا فهو آمر، والآمر لا يكون شفيعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن المؤمن عند مقام العجب يسبح، يقول: سبحان الله سبحان الله. فما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، لأنه يأمر سبحانه. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط الصوت الذي يظهر أو يسمع عند وضع القتب على ظهر الدابة. ففي هذا إثبات العرش وأنه فوق السماوات. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، فيه إثبات إعادة الأبدان، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالله جل وعلا قد خلقهم أول مرة، فالقادر على خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. وفي هذا جواز الاستدلال بالأدلة العقلية لإثبات المطالب الشرعية ولو كانت من الأصول العقدية. وفيه قال: وأما شتمه إياي ف فقوله اتخذ الله ولدا، الولد بالنسبة لابن آدم محبوب صفة كمال. لما؟ لأن ابن آدم سيموت، ومن ثم يحتاج إلى من يخلفه ومن يقوم به، وابن آدم يضعف فيحتاج إلى أبناء يساعدونه. أما الله عز وجل فهو حي لا يموت، وقوي قادر لا يعجزه شيء، ومن ثم لم يحتاج إلى الولد، ولا يحتاج سبحانه إلى مؤانسة فتكون له صاحبة تؤانسه، ولذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن هنا قال وأنا الأحد أي الواحد الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها. وقيل من لا جوف له، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، فيه أن الله عز وجل صبور يصبر على عباده مع ما يكون منهم من الأذى وما يكون منهم من تكذيب الله عز وجل فيما أخبر به. قال وفي رواية عن ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. ولماذا جعل نسبة الولد والصاحبة لله من قبيل التكذيب والشتم؟ لأن هذا فيه تنقص لمقام الله عز وجل، لأن الله غني لا يعجزه شيء كما تقدم. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فقال ولهما أي للبخاري ومسلم عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني عن أبي هريرة قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم. الأذى المراد به القول السيء، وليس المراد بالأذى إيصال الضرر، فإن إيصال الضرر لا يستطيعه ابن آدم في حق الله عز وجل، وإنما المراد بالأذى القول السيء. ولذا قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أي بالقول، وقال لن يضروكم إلا أذى أي بالقول. قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. سب الدهر من الأمور المحرمة، لأن الدهر مصنوع لله عز وجل مقدر من قبله سبحانه وتعالى، والسب للصنعة سب لصانعها، وليس الدهر من أسماء الله تعالى، وإنما الدهر من خلق الله جل وعلا. وسب الدهر بإضافة السوء إلى خلق الله عز وجل، وقد يجعل ابن آدم اليوم نقصا وسوءا، وبالتالي يكون هذا من سب الدهر. لكن إذا أضيف اليوم إلى ما فيه من عقوبة أو من أقدار مكروهة فهذا ليس من سب الدهر، كما في قوله تعالى في أيام نحسات، في قول في يوم نحس مستمر. إذا تأمل الإنسان ما قدره الله عز وجل علم أنه خير للعباد، لكن لا ينبغي أن تنظر إلى الشيء الجزئي، وإنما انظر إلى الأمر من جميع جوانبه. فهذه الأقدار المؤلمة كالمرض والفقر خير لك يا ابن آدم، لأنه يجعلك تطيع الله بعبادات عظيمة فيكون خيرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ما هي العبادات التي تكون في الأقدار المؤلمة؟ هناك عبادات كثيرة، منها أولا أن العبد تكفر عنه سيئاته بالمصائب التي تصيبه فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. وثانيا يتمكن المرء من عبادة الله بعبادة الصبر التي يعظم أجرها، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثالثا هناك عبادة الرضا، بأن ترضى عن الله وتعلم بأن هذه المصيبة لمصلحتك، وبالتالي تتلقى ما قدره الله لك بقلب مطمئن راض عن الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فإذا كان مولانا فلن يقدر لنا إلا ما فيه خير لنا. وأما العبادة الأخرى فعبادة بذل الأسباب لرفع هذه المصائب، فإنها عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. فطلب الرزق إذا نوى به الإنسان عبادة الله وامتثال أمر الله كان مأجورا، وعبادة والتداوي إذا نوى به العبد إرضاء الله كان مأجورا مثابا على ذلك. ثم أورد المؤلف قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيه أن الله عز وجل قد كتب الحسنى لبعض عباده وقدر لهم السعادة منذ كتب الأقدار، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قد قدره على العباد، أوامر الله إنما تكون بقضاء من الله وقدر منه سبحانه، وقال: والله خلقكم وما تعملون، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه نماذج من الآيات التي وردت في القدر، وفي كل رتبة من مراتب القدر وردت آيات عديدة. فمثلا في رتبة العلم والكتابة يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي رتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي رتبة الخلق: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. قيل ما هنا مصدرية وقيل موصولة. مصدرية والله خلقكم وعملكم، وقيل بأن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فتكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه. ثم أورد المؤلف حديثا في مرتبة الكتابة فقال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما في الكون فهو مكتوب. هل هذا للوقائع الكبيرة دون الوقائع الصغيرة؟ الجواب: لا، بل الجميع. مقادير الخلائق، مقادير جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم بدون استثناء. ثم أورد المؤلف حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فيه إثبات أن من الأقدار أعمال بني آدم، وأن أعمال بني آدم مكتوبة، وأن جزاءهم مكتوب عند الله عز وجل قبل خلق الناس. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فإذا كنا قد قدر لنا أن نكون من أهل الجنة فسندخلها، وإن كنا قد قدر لنا أن من أهل النار والعياذ بالله فسندخلها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فهم خاطئ، وبين أن القدر كما يكون في مآل الإنسان إلى جنة ونار يكون كذلك في أعماله، فأعمالك أيضا بقدر، ومع ذلك لا تتكل في أعمالك على القدر. فهكذا فيما يتعلق بأسباب دخول الجنة والنار، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وذلك أن السعادة لها أسباب من عملك يا ابن آدم. من تلك الأسباب أن تعطي لله، وأن تتقي لله، وأن تصدق بأخبار الله، فحينئذ تكتب من أهل السعادة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم أورد المؤلف حديث مسلم بن يسار الجهني، وهو حديث في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن في هذا الخبر، وإن كان طائفة من أهل العلم قد صححوه باعتبار شواهده. قال إسحاق بن راهوية: حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ أي أعمالنا هذه هي شيء جديد لم يكن معلوما سابقا، أم أنه قد قدرت أعمالنا سابقا وقد قدر لنا إما الجنة وإما النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وأورد في حديث مسلم بن يسار، وهذا الحديث فيه أحد رواته نعيم بن ربيعة، وقد تكلم فيه، قالوا: ولا يقبل تفرده بالخبر. قال: إن عمر سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. ولذلك تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الخبر من جهة أن الصواب أنه منقطع، وأن في بين مسلم وعمر نعيم بن ربيعة، ولم يقبل العلماء تفرده. وأما استخراج ذرية آدم فهو مذكور في سورة الأعراف، وقد استخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره، ومن ثم فهذه الآية صريحة في ذكر هذا الميثاق. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي صادق في كلامه، من أخبره صادق وهو جبريل الذي يخبره عن خبر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة مجرد نطفة المني التي يكون فيها شيء من الدم، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي لحمة صغيرة تعلق بالرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي قطعة لحم كأنها قد مضغت، ثم يبعث الله إليه الملك، يعني بعد 4 أشهر، ب4 كلمات بكتب رزقه: فكل أرزاقكم مكتوبة مسجلة. وليس معنى هذا أن لا يطلب الإنسان الرزق، فإنه مأمور ببذل السبب، وكذلك أمر بكتب أجله، فأجلك معلوم، وليس معنى هذا أن لا تبذل الأسباب فيما يتعلق ببقاء بدنك من التداوي أو من أكل المأكولات النافعة، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأسباب الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وكذلك أمر بكتب عمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، هذا نفخ آخر، لأن ابن آدم تنفخ فيه الروح وهو ابن 40 يوما، ثم تنفخ فيه وهو ابن 4 أشهر. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله حسن الخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل، لاحظ كلمة فيعمل نسب العمل له، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيه إثبات أن جميع ما يكون عند الإنسان مسجل مكتوب. والكتابة على أنواع: كتابة عمرية في عمر الإنسان، كتابة في اللوح المحفوظ لجميع ما في الكون قبل أن تخلق الخلائق. والكتابة الثانية كتابة عمرية لكل واحد من ابن آدم يكتب فيها ما يتعلق بعمره. والكتابة الثالثة كتابة سنوية يكتب على ابن آدم ما يكون عليه في سنته في ليلة القدر، قيل بأنها نقل تنقل من اللوح المحفوظ إلى ما يكون على الإنسان إلى الألواح التي تتعلق بذلك اليوم. إذا علم العبد أن أرزاقه مكتوبة مسجلة لم يسخط من أقدار الله المؤلمة، وتلقاها بنفس مؤمنة راضية، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يخرج عن قضاء الله وقدره، ويعلم بأن الذي قدر عليه ذلك هو ربه وخالقه الذي هو أرحم بالعباد من الأم بأولادها. ثم ذكر المؤلف حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. هذا فيه ذكر ما يتعلق بالكتابة الأولى والنفخ الأول، كما تقدم معنا أنها على مرتين بعد 40 وبعد 4 أشهر 120 يوما. فيقول الملك: يا ربي، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي ربي، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. فإن قال قائل: من وصل رحمه زاد عمره، قيل بأن هذا كله مكتوب في القدر، كتب أن فلانا يصل رحمه فيطال عمره، وأن فلانا لا يصل رحمه فلا يطال في عمره. ومن هنا في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، نقول هذا بذكر السبب والمسبب. ففلان يطيل العمر، يطيل الله عمره ببذله للسبب فيطيل الله عمره. ثم أورد المؤلف ما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار. فيه مشروعية الإخبار عن وفاة الميتين ليدعى لهم وليتمكن الناس من الصلاة عليهم ومن شهود جنائزهم. فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. فيه إثبات علم الله عز وجل وقدره وللعباد قبل أن يخلقوا. ففي هذا دلالة على أن جميع ما في الدنيا فإنه مسجل ومكتوب ومعلوم ومقدر ومخلوق لله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فعجز الإنسان عن أداء شيء من الأعمال مسجل عليه. ثم أورد أثرا عن قتادة في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر. قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، وهذا هو التقدير السنوي، وذلك بتسجيل ما يتعلق بتلك السنة من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي تكون بأيدي الملائكة. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. هذا أثر وارد عن ابن عباس لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كل يوم هو في شأن أي له أوامر في كل يوم من أيامه. الحمد لله. ثم أورد كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، قال: فهذا تقدير يومي، هذا تقدير يومي، والذي قبله الذي في كلام قتادة تقدير حولي في كل سنة، والذي قبله في حديث ابن مسعود تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله عند أول تخليقه وكونه مضغة، أي في حديث حذيفة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء، وفيه دليل على كمال قدرته فإنه لا يعجزه شيء، وفيه دليل على كمال حكمته فهو يضع الأمور فيما يناسبها، وفيه زيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، يعني الاعتماد على القدر السابق، فلا يعتمد على القدر السابق إلا ناقص عقل وإيمان، بل هذه الأخبار وإثبات القدر يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، لما علم أن كل شيء بقدر، وعلم أن الأقدار لها أسباب سعى في بذل الأسباب. قال أبو عثمان النهدي وهو من التابعين واسمه عبد الرحمن بن مل لسلمان رضي الله عنه: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. كيف؟ يقول: إذا وذلك لأنه إذا كان الله قد قدر لي السعادة وسبق له لي من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بأن الله قد قدر له الخير أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. ثم أورد المؤلف حديث الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، أي أجد فيه علامات الموت، وذلك أن الإنسان قبيل الموت تضعف قواه ويدب الموت إلى أعضائه، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. ففي آخر لحظة من حياة الإنسان يراعي الإنسان آخرته، وبالتالي يخرج منه من الحق والصدق ما لا يكون عنده فيما سوى ذلك. فقال: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني، ساعدوني على الجلوس، وذلك أنه في سياق الموت. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بأن الله قد قدر المقادير كلها، وأن ما في الدنيا من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وما فيها من طاعة ومعصية فهي بقضاء الله وقدره. فقال في تفسير هذا القدر: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني إذا سعيت إلى تحصيل أمر فعجزت عنه ولم تدركه فآمن بأن قضاء الله سابق في أنك لن تستطيعه، وما أصابك من أمور لا تريدها فاعلم أنها لن تخطئك مهما بذلت. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. اختلف أهل العلم في أول المخلوقات، فقال بعضهم القلم لهذا الخبر، وقال بعضهم العرش، وقال بعضهم العرش، وقالوا إن الحديث فيه أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أن أول هنا أول خلق القلم، وليس أول المخلوقات. فقال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيه إثبات رتبة الكتابة من مراتب القدر. قال: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر رتبة من رتب الإيمان كما تقدم. ثم ذكر المؤلف شيئا مما يتعلق بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب مأمور به شرعا، وأنه ليس من شأن العقلاء أن يتركوا الأسباب اتكالا على القدر. فروى عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ ثلاثة أمور: أولها الرقية، سواء كانت بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأدعية الصالحة، والثاني الأدوية التي عرف أثرها بالتجربة والتكرار، والثالث الحمية واتقاء أسباب المرض. فسأل: هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، فالسبب والأثر كلاهما من قدر الله، كما أن الزواج والولد كلاهما من قدر الله عز وجل، وبالتالي لا تمتنع عن الأسباب ظنا أن القدر السابق يجعلك تحصل على الأثر وإن لم يكن عندك سبب. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يشمل القوي في إيمانه، القوي في تعلقه بالله عز وجل، وكذلك يشمل المؤمن القوي في بدنه وفي الأسباب التي تكون عنده من مال، من أمور دنيوية، وهكذا تشمل القوة فيما يتعلق بإرادة الإنسان وعزيمته. فإن بعض الناس قد يكون عنده قوة بدن لكن ليس عنده قوة إرادة وعزيمة. من كان قويا في إيمانه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه يتمكن من أداء عبادات لا يتمكن منها الضعيف. وفي كل خير، أي المؤمن الضعيف والمؤمن القوي في كل منهما خير. لماذا فضل المؤمن القوي؟ لأنه يتمكن من عبادات لا يفعلها المؤمن الضعيف، فهو يتمكن من الإنفاق في الخير، يتمكن من طلب العلم وتعليمه، يتمكن من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتمكن من عبادات عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي اهتم وارغب بكل أمر يعود بالنفع عليك في أمور دنياك وأمور آخرتك، وبالتالي لا تترك الأسباب اعتمادا على القدر. ثم قال: واستعن بالله، أي اطلب العون من الله، فإن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بأمر الله. وبالتالي إذا أقدمت إلى عمل فلا بد من قوة سابقة، ولا بد من سبب وعمل، ولا بد من عون من الله عز وجل. فهذه ثلاثة أمور تجعلك توفق للعمل، وحينئذ القوة السابقة تستطيع تحصيلها، والعمل من فعلك ومن شأنك، وعون الله تستطيع أن تطلبه من الله. تطلب من الله أن ييسر لك الأسباب، وتطلب من الله أن ييسر لك النتيجة. تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، هذه أسباب. وتقول: اللهم أعني على دخول الجنة، تطلب العون على الأثر. ثم قال: ولا تعجز، أي لا تستسلم للعجز. وإن أصابك شيء، أي جاءك شيء من المصائب والأقدار المؤلمة، فلا تجزع ولا تتسخط، وإنما ولا تقل على جهة التحسر والتأسف: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فيه أن الإيمان بالقدر يورث الطمأنينة. ثم قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو إذا كانت على جهة التحسر والتأسف تكون من ما يفتح عمل الشيطان، لأنه تجعله يتسخط من قدر الله عز وجل. وهذا في حياة الناس كثير، تجد واحدا منهم يقول: لو كان كذا لم يكن كذا، ولو كان كذا لما جاءتني المصيبة، ولو أني اتخذت حارسا لم يأتني السراق، ولو أني أقفلت السيارة لم يدخل فيها الصبي. على جهة التحسر والتأسف هذا ممنوع منه. لكن إذا كان على جهة الإخبار بدون تأسف على الماضي فإنه لا يدخل في النهي، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو كانوا فيكم إيش لزادوكم خبالا. ثم ذكر هذا شيء مما يتعلق بهذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه مع أهميته ومع عظم أثره على حياة المؤمن ومع كثرة النصوص فيه، إلا أنه زل فيه طوائف كثيرة. فمن الناس من احتج بالقضاء والقدر على ترك العمل، فكانت أعمالهم من جنس أعمال إبليس عندما احتج على الله بقضائه وقدره: فبما أغويتني، هذا احتجاج بالقدر، نسب الغواية لله. وطائفة أخرى أثبتت الأسباب وجعلتها مؤثرة بنفسها، وغفلت عن تقدير الله وعن أمر الله وعن مشيئة الله وعن خلق الله جل وعلا. وطائفة لاحظت الأقدار وغفلت عن الأسباب. أما شأن أهل الإيمان فإنهم يثبتون الأسباب ويثبتون تأثيرها ويجعلون تأثيرها متوقفا على خلق الله جل وعلا. ونموذج ذلك في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت لك مشيئة، وأثبت أن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن أن كل ما في الكون من خير وشر هو بقضاء من الله وقدر، فالله علمه والله كتبه والله خلقه والله شاءه. وأما في حديث والشر ليس إليك، فهذا يراد به عدد من المعاني. الأول أن الشرور التي تكون على الناس هي بسببهم، الله خلقها وقدرها عليهم، لكن لها أسباب من عمل الناس، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، وكما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك. ثم ما في الدنيا من الشرور وإن كان شرا على عبد من العباد إلا أنه ليس شرا محضا على الجميع، بل في محصلة الأمر يكون خيرا للناس. مثال ذلك إبليس، الله خلقه، أليس فيه شر؟ فيه شر، لكن إذا لاحظت ما يترتب على خلق إبليس من العبادات علمت أن العبادات المترتبة على ذلك أعظم وأكثر. أليس جهادكم لأنفسكم لتعصوا عدوكم الشيطان عبادة يكثر أجرها وثوابها؟ إذا اتبع الشيطان عدد من العباد حصلت هناك عبادات أخرى، فالنصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كلها أعمال صالحة وخير حصل من آثار خلق الله لإبليس ومن جعل الله بعض الناس يستجيبون له. إذن هناك عبادات عظيمة حصلت بسبب خلق هذا العدو، فليس في الدنيا ما هو شر محض، لكن هو شر إذا نظرت إليه في جانب. وبالتالي قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن إذا نظرت إليه من كل جوانبه ونظرت إلى النتيجة النهائية والمحصلة الأخيرة علمت أنه خير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت النتائج فيها نفع على الشخص ولكن الأسباب محرمة فهل يقدم عليها؟
إذا كانت الوسيلة لها حكم في الشرع فلا يجوز أن نفعل تلك الوسيلة، فالنتائج لا تبرر الوسائل، النتائج لا تبرر الوسائل. لماذا؟ لأن ما دام أن هذا محرم لم يجز لنا سلوكه. لو قال قائل: أنا سأرابي لأحصل مالا فأتمكن من بناء المساجد به، قيل: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالتالي لا يجوز لك هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة محرمة شرعا، وبالتالي لم يجوز لنا أن نفعلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع من يقول أن الإنسان مسير وآخرون يقولون أنه مخير، فما هو الصواب؟
هل الإنسان مسير أو مخير؟ ماذا تقولون؟ الذي يقول مسير يرفع يده، والذي يقول مخير يرفع يده. نقول: هو مسير مخير. كيف مسير ومخير؟ ألا تقرؤون قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ف فأثبت له مشية، إذن هو مخير، وأثبت أن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله فهو مسير، ولا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، فإن الله قادر على أن يخلق الاختيار عندك فتختار ويكون اختيارك موافقا لمشيئة الله عز وجل. وليس هذا خاصا بالعبادات فقط، بل هو في كل شيء، في العبادات والمعاملات والذهاب والإياب وغيرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مر معنا أثر ابن عباس الذي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل له حكم الرفع لأنه من الغيبيات؟
ابن عباس روى عن بعض أهل الكتاب، وبالتالي أخباره التي فيها غيبيات يتحرى فيها ويبحث عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أريد طلب العلم، ولكني أريد أيضا الزواج، فماذا أقدم؟
افعلهما معا، كلاهما يرضي الله، كلاهما يرضي الله، وكلاهما يعين على الآخر. ليس الزواج بمشغل عن طلب العلم، واحرص على أن تتزوج بطالبة علم تتدارس معها العلم، ليكون هذا من أسباب تحصيلك للأمرين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن تحقيق الإيمان على الوجه الأكمل؟
كيف يمكن تحقيق الإيمان؟ هذا سؤال عظيم الشأن، عظيم الشأن، وبالتالي لا يمكن أن نستوعبه في مثل هذا الوقت المعطى لإجابة هذا السؤال، لكن تقدم معنا شيء في باب الإيمان بالله في لقاء سابق، وذكرنا فيه وسائل تحقيق هذا الإيمان ونماذج من جعل هذا الإيمان محققا على شيء من أفعالك في حياتك، سواء فيما يتعلق بطلب الرزق أو التداوي أو غير ذلك. وفي لقائنا بالأمس، لقائنا اليوم، تحدثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا من خلاله وسائل تحقيق هذا الإيمان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في أسماء الله وصفاته ما يقال له أسماء مقيدة وأسماء غير مقيدة؟
أما من جهة الأسماء فلا يوجد أسماء مقيدة، لكن هناك صفات مقيدة. مثال ذلك في قوله تعالى: نور السماوات والأرض، قيدها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أسماء الله 99 فقط أم هناك أكثر؟
أسماء الله أكثر من 99، لما جاء في الحديث: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في من أحصاها، أسماء من أحصاها، لكن هناك أسماء أخرى لا تدخل في هذا الحكم، ولذلك ورد في الخبر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو إيش؟ استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء مستأثرة عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حديث النفس والخواطر، وهل الإنسان محاسب عليها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذن إذا كان مجرد حديث نفس لم تستجب له ولم تلتفت له فحينئذ لا يؤاخذ العبد بذلك. فإذا أغفل هذا الحديث ولم يلتفت له ولم يجعل له قيمة ولا وزنة ولم يشتغل حتى بالرد عليه كان مأجورا مثابا. أما إذا اشتغل به فردده في ذهنه أو تكلم به فحينئذ يؤاخذ به العبد إلا أن يعفو الله عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الحنان المنان، وكذلك هل يوصف الله بالقديم؟
هناك أسماء، وهنا فيما ينسب إلى الله هناك أسماء وهناك أوصاف، فقد يكون الشيء من أوصاف الله عز وجل لكنه ليس من أسماء رب العزة والجلال، بالتالي يلاحظ مثل هذا في ما يتعلق بما ينسب لله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعمل بغلبة الظن بعد الانتهاء من العبادة؟
غلبة الظن يعمل بها في أثناء العبادة وبعد الانتهاء منها، فإن العبد إذا غلب على ظن الشيء جاز له أن يعتمد عليه ولو لم يكن هناك يقين جازم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.